بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر حين ماذا خرجنا في سورة الخنزير؟ نعم لست موجودا. ما انت اخي لما في ذريع نجاتك يكون قذر قذارة انه الحيوان نتن تقذر. وماذا عن قوله تعالى هو لحم خنزير فانه ركس؟ عندك عبد الله محرم وقذر ونتن. وعلى التسليم بانه اراد النجاسه فالضمير عائد على اللحم ولا يصير لحما الا بعد الموت فاللحم نجس. حديث الهر السبعه الهر السبع يعني من يذكر سبع ضعفه؟ عيسى بن المسيب ضعيف ينكر عليه. نص صحيح الهره شعرها صحيح طهارته. حديث سير النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر. وعن طهارة فيها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. عندك ما سبب ضعفه؟ عبد الرحمن وزيد بن أسلم اتفقون على ضعفه. قال نتوضا بما أفضلت الحمر. قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. نعم عندك إبراهيم إسماعيل بن أبي حليل متروك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر إنها ركس هل ثبت؟ ذاك وليد ثبت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحمر إنها ركس أو ضعيف؟ نعم نعم. من أخرجه؟ متردد هم. نعم صحيحين على النص. فما معنى قول النارس؟ يعني اللحم الذي نصب او يحمل على انها اراد مدى ريكسي انها متقذره لكن هو الحديث كان في اللحم في النارس ولا يمكن حمله على النجاسة مع مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لا والركوب عليها هذا بعيد. طيب قبل أن ندخل في الحديث الذي بعده بقي سؤر ما يؤكل لحمه أسار الغنم والبعير والبقر. نعم نعم طاهر بن يجمع قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط أجمع للعلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه وتطهر به. فماذا عن الخيل؟ كذلك هو مما يأكل اللحم عند الجمهور وعليه فسؤل طاهر. وأما الحنفية فقالوا هو مما لا يأكل اللحم لا يأكل اللحم. والمالكية كذلك منهم من اعتبر ذلك بسبب أنه حيوان حث الشرع على الاستكثار منه فقالوا لا يجوز ان يؤكل هذا الحيوان حث الشرع على تكثيره فهو الخيل فقالوا لا يجوز اكله. وقالوا امتن الله عز وجل علينا به في الركوب وغيره. ورد عليهم بان الحمير ايضا مما امتن الله به والجماع قد يكون بعض المالكين. غالب المذاهب لما يقال هذا مذهب الشافعية هذا مذهب الحنابلة قد يوجد بعض الحنابلة خالف فيها بعض الحنفية بعض الشافعية إلى آخره. قال ابن منذر في الوسط وكان ابن عمر والحسن وابن سيرين والحكم وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسا انتهى. أثر ابن عمر صحيح وهو أيضا في مصنف ابن أبي شيبة. يقول ذكرتم أن لفظة ريكس لفظ مشترك المحقق عند العلماء الأصوليين كما ذكر الشيخ الإسلام والشيرازي وغيرهما أن اللفظ المشترك أي المجمل إذا لم يأتي دليل يعين أحد معانيه فيحمل على مجموعها ما لم تكن متضادة. وهذا هو الواقع في لفظة ريكس لماذا حملت على التحريم ولم تحمل على النجاسة. قد قلنا حتى وإن حمل على النجاسة فيكون مراد باللحم بعد رمح. فلهذا سعني القاعدة ممكن تطبيقها حتى على آية أو لحم خنزير في النوريس، ويكون اللحم نجس بعد ذبحه، وهذا نسلم فيه أن اللحم نجس. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه. ما معنى الذنوب؟ ذنوب، نعم، الدلو. الدلو إذا كان فيه ماء يسمى ذنوب، إذا كان خاليا لا يطلق عليه ذنوب. والسطل، السطل اللي هو العربية، سطل، أنتم تقولون سطل، ما هو كذلك مثل الدم لغة عربية، نعم سطل لغة عربية. قوله جاء أعرابي، قال ابن مقدم في شرح الحمد: لم أرى أحدا ممن تكلم على المبهمات ثم، وقد ظفرت به الحمد لله ومني في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهاني، فإن روى من حديث سليمان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصر اليماني وكان رجلا جافيا. يعني ابن المقدم يقول ظفر على معرفة السنة، وهذه الرواية فيها ضعف، لم تثبت تسمية ابن الخويصرة، لم يثبت، مرسل الإسناد، مرسل سليمان بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك القصة، ومع ذلك السند إليه فيه ضعف. هنا لم يذكر السنة، لكن الحافظ تكلم عليه في الفتح شرح الحديث 220، قالوا في إسناده أيضا مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء، فاجتمعت فيه علتان. ما هما العلتان؟ نعم، الإرسال وإبهام الرجل. ماذا يستنبط من الحديث؟ لماذا ذكر هذا الحديث في باب المياه؟ نعم يبين، ما مش قد يكون ذكره من أجل أن البول نجس، فإذا خلط المياه نجسها، وهناك شيء آخر ذكره من أجله أن الماء بمخالطة النجاسة يزيل النجاسة، فلما أضيف إلى نجاسة البول طهرها، فالماء يستخدم أيضا في التطهير. ممكن أن يكون أيضا ذكر الحافظ هذا في ذلك أنه مع كون الذنوب قليل نجى طهر النجاسة، لكن هو شافعي ومذهب الشافعية أن أقل من القلتين ينجس، فهذا احتمال قد يكون كذلك. أما بول الآدمي فنجس إذا كان كبيرا، نجس بالإجماع. ما الدليل على نجاسة بول الآدمي الكبير؟ نريد من الوسط. ما الدليل على نجاسة بول الآدمي الكبير؟ نعم، الذي يريد تعيده من المتأخرين. نعم نعم، هذا الأخ محمد، نعم تفضل. حديث أنس الذي في الباب أمر بذنوب الماء فأهريق عليه، لو لم يكن نجسا ما احتاج إلى تطهيره بإضافة الماء عليه. ونقل الإجماع فيه ابن المنذر والنووي وغيرهما. فإذا كان صغيرا لم يطعم ما زال رضيعا، هل بوله نجس أم لا؟ عندك ليس بنجس. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرش رشا بالماء، كان ارفع صوتك. نعم، من يوافق ومن يخالف؟ خالف كثير. عندك عند الصغيرة، نعم نجس. ما الدليل على النجاسة؟ نعم، طيب أحسن، يعني نرح النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورشه يدل على نجاسة، لو لم يكن نجسا ما احتاج إلى أن ينضح عليه. وعلى هذا الجمهور خالف داود الظاهري فقال طاهر وقوله مرجوح. ومما استغل بعض عن كثرة البول الأمر باستنزاه منه حديث استنزه من البول فإن عامت على القبر منه، وحديث مررت القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، فذكر الحديث. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. أما هذا الحديث
لا،
حديث ابن عباس الصحيح. فالغائط غائط الآدم الكبير والصغير ذكرناها لأنها استطرادا نجس بالإجماع. نقل النووي الإجماع على نجاسته في شرح المهذب، وقال لا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع. ما الدليل على نجاسته؟ ارتفعت أيدي قليلا. الدليل عبد الله، يعني إذا كان بالنجس فمن باب أولى الغائط. من يذكر شيئا أيضا؟ أو جاء أحدكم من الغائط؟ ما يعني ريحة صريحة. نعم الأمر بالتطهر منه، أمر بالاستنجاء. ولو كان فالأمر بالاستنجاء منه والتطهر منه دل على أنه من النجاسة. أيضا حديث أبي هريرة إذا وقع أحدكم الأذى بخفين تطهرهما التراب، ذكروا مع أنه ليس صريحا في الغائط، لكن غالبا ما يطا إلا مثل هذا النجاسة. إذن إذا جاء المسجد فليقلب في نعلي، لو رأى فيهما خبثا أو أذى فليمسحه بصليبه. والإجماع نعم ذكر في ذلك. حديث سمان، يعني علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعني ما فيه، يعني الأمر بالاستنجاء والاستجمار هو أصح ما يذكر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بالماء، أمر بالاستجمار فليستجمر لا بعد قرآن فليستجمر ثلاث. ما ماذا ذكر؟ ليس صريحا، يعني من حيث أنه نجاس محتمل. طيب هل يتعين الماء تطهير الأرض أو يصلح أن تتطهر بالشمس والريح؟ نعم. وأنت ماذا؟ نعم كما ذكر الله هو يصح. نعم يصح أن تطهر بغير الماء بالشمس والريح وغيرها، لكنها تتأخر حتى يزول الأثر، أنها لابد من زوال أثر النجاسة من ريحها ولونها. أما إذا حفرها فانتهينا حتى من بداية الأمر، يعني بمعنى أنه أزال حفرها وألقى. لكن هل يشترط مع غسلها بالماء أن يحفر؟ هل يذكر مع، هل مع الغسل يلزم أن يحفر أيضا؟ نعم حديث الأعرابي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر في ذلك. هنا المسألة ستأتي معنا. فالآن نحن في مسألة التطهير بالماء لا يتعين على الصحيح. الجمهور قال يتعين الماء، ما يطهر إلا بالماء. ومذهب الحنفية وقول لمالك وقول في مذهب أحمد جواز التطهير بغيره، لأن النجاسة عين النجسة متى زالت صارت إلى التطهير، صار الحكم أنه طاهر. واختار على شيخ الإسلام تيمية وابن البركات وابن القيم. قال شيخ الإسلام الراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من إفساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. وعلى هذا فإذا أزال النجاسة من ثوبه باستخدام مائعات غير الماء فيأثم باستخدام الأطعمة، إذا كانت من الأطعمة مثلا عصير أو لبن أو غيره، نجاسة، لكن إذا زالت النجاسة سيصير الحكم بطهارة، طهارة الثوب، لأن العبرة بزوال النجاسة. ويكون آثما باستخدام الأطعمة والشربة إذا استخدمها. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعرض قال إنه زاد إخوانكم من الجن، سيأتي معنا إن شاء الله. فلما كان من طعام الجن نهي عنه، فمن باب أولى طعام الإنس منهي عن ذلك، إزالة النجاسة. وهذا ترجيح من الشيخ الأثيمين كما في الشرح الممتع، ذكر أن هذا ليس من باب المأمور بل من اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب إن كان زال الحكم. قال ولهذا لا يشترط إزالة نجاسة نية. ما معنى قوله لا يشترط إزالة نجاسة نية؟ يعني لو حصل زوال نجاسة من الثوب بدون أن تريد أنت إزالتها، هل يصير طاهرا الثوب؟ نعم يصير طاهرا. علقت الثوب في على الحبل حتى تغسله في وقت آخر، فجاء المطر وغسل النجاسة الآن من غير قصد منك، ومع ذلك يصير طاهرا أم لا؟ نعم يصير طاهرا، إذا ظهرت نجاسة صار طاهرا. فلا يشترط في ذلك نجاسة نية، بعكس الوضوء لو أصابه المطر كاملا وتمضمض واستنشق لكنه لم يكن ناويا الوضوء، هل يصح؟ لا بد من نية. هذه ماذا؟ إذا كانت قليلة هو العبرة بزوالها، إذا زالت نعم لا تقصد النجاسة التي لا تضر، لا يعني ما في دليل على التحديد، بل أظن سيأتي معنا في درس لاحق. يعني الصحيح في ذلك أنه ما لا يمكن التحرز منه، ما لا يمكن للإنسان أن يتحرز منه. ما مثلوا بذلك بوقع الذباب، فالذباب يقع على الغائط ثم يقع فوق ثوبك، فما نقله في أقدامه هل ينجس الثوب؟ ما يمكن التحرز من ذلك، هذا فتح باب للوسوسة. كذلك قد يقول أنا ما رأيت البول طار علي، لكن أكيد أنه أتى أشياء خفيف ما يرى، قد يكون، لكن هذا لم يؤاخذ بالإنسان، لأنه يكون أشياء لا يمكن التحرز منها، أشياء يسيرة جدا. أما مع إن كان التحرز منها وقع شيء رأيته فيجب عليك تفصل، أشياء ما ترى رذاذ خفيف جدا فما يمكن. حفر الأرض قال به الحنفية، قال به الحنفية وجاءوا بحديث ضعيف، حديث خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، فإذا أخذ التراب الذي أصاب البول ما احتاج بعد ذلك إلى هراقة الماء. أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن معقل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، ويتصحف في بعض المصادر إلى صحابي من هو عبد الله بن مغفر، يتصحف صحيح كثيرا في الكتب يتنبه لهذا في الآثار، أيضا في الآثار يقولون هو قول فلان وفلان وفلان وعبد الله بن معقل، فأنت إذا رأيته قرنوه بالتابعين اعلم أنهم أرادوا من عبد الله بن معقل، وإذا قرنوا بالصحابة عبد الله مغفر. وقد جاء الأمر بالحفظ حديث مسعود وأثر بن أسقع أنس بن مالك وكلها منكرة لا يصح منها شيء، انظرها في التلخيص. والجمهور على عدم اشتراط الحفظ والصحيح. طيب مسألة غسالة النجاسة، ما معنى غسالة النجاسة؟ ما معنى غسالة النجاسة؟ يعني الماء الذي يتساقط عند غسلك النجاسة ما نزل من الماء هل يكون نجسا أو طاهرا؟ من عنده جواب؟ غسلت النجاسة بماء تساقط الماء في الدم، هل يصير الماء الذي في الدم نجسا أنك غسلت به نجاسة؟ من عنده جواب؟ نعم رفعت يدك عند الثاني. طيب أما إذا تغير فينجس بالإجماع، إذا نزل متغيرا نجس بالإجماع لأنها صارت النجاسة غالبة عليه مستعملة، فإذا لم ينجس إذا لم يتغير غسلت بولا فنزل على الدلو مثلا نصف الدلو ماء وغسلت به بولا يصير نجسا؟ نعم مع عدم التغير. نعم أنت ماذا قلت؟ ما سمعت. طاهر. فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، الصحيح الطهارة، لكنه مظنة، مظنة للنجاسة، وأيضا متقدر، ينبغي اجتنابه. قال الحافظ رحمه الله في شرحه لحديث الأعرابي: فيه أن غسالة النجاسة يعني الضروء استنبطه من حديث الأعراب، حديث الأعرابي أتى بالماء وصبه عليه مثل النجاسة إذا غسلت وتساقطت نفس الحكم. قال الحافظ: فيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلتحق به غير الواقعة، يعني إذا جمعت في مكان، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة. فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير، تعين الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق، يعني مثلها مثل إذا انفصلت إلى موضع آخر. قلت في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية والحنابلة، والراجح ما ذكر الحافظ رحمه الله، لكن محل هذا الخلاف فيما إذا انفصلت غير متغيرة. أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بالإجماع، نقل إجماع النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني. طيب معنا مسألة الآن وهي أبوال وأرواح الحيوانات، هي مسألة مهمة كبيرة. يقول: هل يكفي في طهارة الثوب إذا يبس من الشمس طهارته بالشمس أم لا بد من غسله؟ من يجيب إذا عرض على الشمس؟ ها عنده يكفي بشرط زوال أثر النجاسة ريحها ولونها، فيكفي كذا. هذا يحتاج إلى تعليم الشمس طويلا. طيب عندنا أبوال ورف الحيوانات ذكرناها الحاقا لأن المؤلف ذكر ما يتعلق بول الآدمي، فالحقنا فيما يتعلق بالأبوال ورف الحيوانات. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب كما ذكر في الكتاب. المذهب الأول: طهارة البول وأرواح الحيوانات التي يؤكل لحمها دون غيرها، يعني ما أكل لحمه فما حكمه؟ بوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فهو نجس. نعم نجس. نعم ما لا يؤكل لحمه عندهم نجس، ينجس أبوالها وأرواحها. وبعد ذلك يختلفون في بعض الصور على حسب اختلاف في الحيوان، هل هو مما يؤكل أو مما لا يؤكل. فالهر مثلا اختلفوا فيه هل يؤكل أو لا يؤكل، الصحيح عدم أكل لأنه سبب، وعلى هذا فروثه وبوله عندهم نجس. هذا القول هو مذهب أحمد ومالك وآخرين، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله. من يذكر أدلة ومن يذكر بعض الأدلة في طهارة ما يؤكل لحمه، بول وروث ما يؤكل لحمه؟ حديث العرنيين، حديث أنس الصحيحين، لما جاء القوم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مرضوا فأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل والبان، فلو كان نجسا ما جاز أن يشربوا، أنه يجب اجتنابه فضلا عن أن يشرب. وأيضا قال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، قال نعم، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء عند أحمد. وأيضا من أدلة ما طهارة ما يؤكل لحمه، طاف النبي صلى الله عليه وسلم في البيت على بعير، ولو كان روثه وبوله نجسا ما عرض المسجد الحرام للتنجيس. وأيضا الحمام كان ما زالت للآن تطير في ماذا في سماء الحرم، ويقع من أرواحها على المسجد الحرام. حديث ابن عباس في منى قال دخلت بين يدي بعض الصف وهو راكب حمار، لكن هو في منى وليس في المسجد الحرام. هذا كله نعم حديث الحمار فيما لا يؤكل لحم على الصحيح. طيب وأيضا لهم حديث صريح في التفريق، لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، ففي إشارة إلى أن ما لا يؤكل لحمه نجس، ولكنه لم يثبت، ضعيف جدا. جاء عن جابر والبراء بن عازب، حديث جابر في عمرو بن الحصين متروك، وحديث جابر فيه سوار بن مصعب متروك، حديث البراء فيه سوار بن مصعب، وحديث جابر فيه عمران بن الحصين، كلاهما عند الدارقطني، عمرو بن الحصين. إذا بقي أن حديثهم الذي فيه التفصيل لم يثبت، فقال بعضهم نعم طالما قد نجس بول عادم يغاض فمن باب أولى الحيوانات، لأن مأكلها لأن مأكل الآدمي ومشربه أطيب، مأكله ومشربه أطيب، واستثنوا ما يؤكل لحمه للأدلة المتقدمة. المذهب الثاني نجاسة بول وأرواح جميع الحيوانات، ما أكل وما لم يؤكل، مذهب الشافعي وأبي ثور والحنفية، رواية عن أحمد، نجاسة جميع الأبوال والأرواح، وهو المشهور عند الشافعي وأصحابه ويدافعون عنه. استدلوا بالأدلة العامة، استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقالوا إذا كان ابن آدم روثه وبوله نجس فمن باب أولى الحيوانات، باب أولى الحيوانات. وهذا الرد عليه بما يؤكل لحمه واضح جدا، لأن الأدلة واردة في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه ظاهرة، يعني أدلة واضحة منصوصة نصوص صريحة، فيصعب نعم ردها، يصعب ردها. وهم حملوها على أن ماذا في حالة في أبوال الإبل، قالوا إنما احتاجها للمداواة، والباقية قالوا ماذا ليست صريحة، طواف بالبعير والحمام وغيره ليس بالصريح، أثر المسعود. هذه مسألة أخرى سيأتي معنا إن شاء الله. وأيضا المذهب الثالث طهارة جميع الأبوال والأرواح، جميع الأبوال والأرواح طاهرة عدا بول غائط الآدمي. قول الظاهرية عدا بن حزم قال للشعبي والنخعي ورجحه الشوكاني، قال الشوكاني في النيل والظاهر طهارة الأبوال والأسدال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل استصحابا براءة أصلية، النجاسة حكم شرعي ناقلا عن الحكم الذي يقتضي الأصل، والبراءة فلا يقبل قول المدعية إلا بدليل يصلح للنقل عنها، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك. ثم قال والذي يتحتم القول به في الأبوال والأسدال والاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله انتهى. قد استدل أيضا بحديث ابن عمر كانت الأبوال الكلاب تبول في المسجد ولم يكن يرشن شيئا من ذلك، تقدم الجواب عن حديث ابن عمر لأنه إما يحمل على أنه كان في بدء الأمر ثم نسخ وأمر بتكريم المساجد، أو يحمل أيضا على أنه لم على أنه طهر بالشمس والريح، أو لم يتعين الموضع، أو قد يكون أيضا مع كونه ترابا قد يكون كفوا عليه تراب ولم يرشوه بالماء أو ما شبه ذلك، فلا يمكن أن تعارض بالأدلة الصريحة. الأقرب والله أعلم هو المذهب الأول، ما لا يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس، ويدل على ذلك حديث البول استنزه من البول عام، يشمل البول الآدمي ويشمل البول الآخر، واستثنينا ما يؤكل لحمه للأدلة المتقدمة، وكذلك ما ذكروه من المعنى من حيث أن الآدمي أكله يعني أشرف من أكل الحيوانات، ومع ذلك ينجس الحيوانات أيضا بولها ورواثها نجسة، ونعم واستثنينا ما يؤكل لحمه للأدلة المتقدمة. جاء في الغنم ما يدل على طهارة بولها بالصلاة في مرابضها، وفي الإبل أمر بشرب أبوالها، وفي الطيور كانت تطير على المسير الحرام، فيقاس عليها سائر ما يؤكل لحمه سائر ما يؤكل لحمه أبواله أرواته طاهرة، وما لا يؤكل لحمه نبقى على الأصل وهي النجاسة كما في الآدمي. فالإنسان مكرم ومع ذلك روثه نجس. أي مسألة يعني ما فيها نص صريح بالنسبة لما لا يؤكل لحمه إلا ذلك والحديث الضعيف، لكن أنت مضطر إلى أنك تلحقها بأقرب ما ذكر في الأدلة. عموم استنزه من البول مع ماذا؟ القياس على الآدمي والله عمر. استنزه من البول لا في في حديث ابن عباس يصلح أن يقال أهدية، يعني هذا قول بعضهم من الأهدية. حديث ابن عباس جاء في بعض الروايات كان لا يستنزه من بوله، فدل على المراد ما عهد أنه البول الذي نعم حمل المطلق على المقيد، لكن ذاك الآخر استنزه من البول. نعم قد يقال أنها أهدية، قد تحمل على العموم، نعم حملها على العموم أو لا، استنزه من البول يحمل على العموم جنسية من جنس البول. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله، أو نكتفي بذكر الملخص الدرس أن ماذا قيل له وقت قليل. نعم خلاصة ما أخذناه اليوم هو لما يتعلق بشعر ما يؤكل لحمه، قال ابن المنذر في الأوسط أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن شعر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به انتهى. هذا يعتبر خلاصة لهذه المسألة. نقل ابن المنذر الإجماع. والخيل مما يؤكل لحمه على الصحيح عند الجمهور، فهو أيضا مما يكون شعره طاهرا. وقد ماذا وقد كان ابن عمر لا يرى بأسا بشعر الفرس. بالنسبة لبول الآدمي الخلاصة فيما ذكره النووي، قال النووي في شرح المؤدب فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين. نقل في الإجماع ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، والدليل عليه حديث الأعرابي. بول الصغير أيضا نجس لأن إلا أن نجاسته مخففة، الصغير الذي لم يأكل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرش البول. غائط الآدمي كذلك نقل النووي الإجماع على نجاسته. مسألة هل يتعين الماء لتطهير الأرض وكذلك لغير الأرض، الصحيح أنه لا يتعين لتطهير النجاسات، بل إذا تطهرت الأرض أو غيرها بالشمس والريح أجزى ذلك، لأن الحكم ثبت بعلته، ثبت التنجيس بوجود النجاسة وهي العلة، فيلزم التنجيس بزوال النجاسة. وأما حفر الأرض للتطهير فلم يثبت فيه دليل، فلا يشترط الحفر ويكفي إفاضة الماء على النجاسة فتطهر الأرض بإفاضة الماء، ولا يشترط حفر الأرض. وغسالة النجاسة إذا نزلت متغيرة نجست بالإجماع، إذا كانت متغيرة بالنجاسة صارت نجسة بالإجماع، وإذا انفصلت غير متغيرة فلا يحكم بنجاستها إلا أنها مظنة التنجس وموطن قذارة، لا سيما إذا كان الماء قليلا فيجتنب الأحواض اجتنابه، وما إذا كان الماء كثيرا فطاهر مطهر على الأصل. والخلاصة في أبوال وأرواح الحيوانات أن ما كان يؤكل لحمه فهو طاهر، لحديث أنس في الأمر بشرب من أبوالها، أمر المرضى العرنيين أن يشربوا من أبوالها. حديث جابر بن سمرة أباح الصلاة في مرابض الغنم، وطواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير في البيت الحرام. وما لا يؤكل لحمه فالأصح نجاسة أبوالها وأرواثها، لحديث استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وكذلك ماذا قياسا على الآدمي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بالنسبة لتفريغ الملخص، من كان يحب أن يفرغ الملخص وخطه جيد يخبرني بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك.